الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وإذا سمعتم منشدا ينشد أو خطيبا يخطب أو كاتبا يكتب أوصيكم بتقوى الله فمعناها أوصيكم بترك الحرام أوصيكم بإتقان الفرائض أوصيكم بأداء ما استطعتم من النوافل إذا سمعتم منشدا ينشد أو خطيبا يخطب أو كاتبا يكتب أوصيكم بتقوى الله فاعلموا أن المراد تحكيم شرع الله تعالى في كل معاملاتنا في كل حركة من حركاتنا فنأتمر عند الأمر وننتهي عند النهي ويا أيها الإخوة لا خير فينا إذا لم نتق الله ولا خير في عيشة يحياها المرء وهو مصر على معصية الله إلا أن يتوب وهو مصر على ترك الفرائض إلا أن يعود وهو مصر على اجتناب النوافل إلا أن يسعى تقوى الله معناها ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل ولذلك جاءت هذه السلسلة من الخطب مهنتي فقهها وآدابها قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال سبحانه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده وأخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إذا رأيت نفسك تتوق إلى معرفة الحلال والحرام تتوق إلى معرفة ما يجب أن تأتمر به وأن تنتهي عنه فاعلم بإذن الله وفضل الله أن الله يريد بك خيرا ثم إذا رأيت نفسك تسعى نحو تطبيق ما تسمع من العلم بالحلال والحرام فاعلم بأنه يراد بك الخير من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإذا رأيت رجلا يقول لك دعنا من الحلال والحرام يا أخي الناس وصلت على الأمر وأنت لسه عم تحكوا بالحلال والحرام فاعلم بأنه لا يراد به الخير من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذه هي الخطبة 11 في سلسلة من الخطب عنوانها مهنتي فقهها وآدابها ولئن كنا أنهينا حديثا عن مهنة التعليم ومهنة الطب فنحن نبدأ اليوم مستعينين الله تعالى الحديث عن مهنة التجارة أيها الإخوة تجر بالشيء أو اتجر به يعني باع واشترى والتجارة هي التصرف في رأس المال طلبا للربح وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من سمى التجار في المدينة المنورة تجارا. كانوا يسمون أنفسهم سماسرة، فلما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سماهم تجارا. روى الإمام النسائي بإسناده عن قيس ابن أبي غرزة رضي الله عنه قال: كنا نبيع بالبقيع، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نسمى السماسرة، فقال: يا معشر التجار، فسمانا باسم هو خير من اسمنا، ثم قال: إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب، فشوبوه بالصدقة، يعني امزج بيعك خلال النهار بصدقات متفرقات حتى يغفر الله تعالى لك ما يقع به المرء من عفو الخاطر من زلل. وفي رواية الترمذي: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، فقال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة. فليهنأ التاجر، لأن الذي لقبه بهذا اللقب هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال في حقه: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي. ولا تنسوا أيها الإخوة أن الله تعالى في قرآنه يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فالتاجر الصدوق الأمين في مصاف هؤلاء. وليعلم تاجرنا أنه يزداد إلى الله تعالى قربا في تجارته إذا نوى هذا التقرب وإذا التزم بضوابط الشريعة في تجارته. لا فرق بين أن تصلي الجمعة وبين أن تبيع وتشتري في متجرك، هنا تتقرب إلى الله تعالى وهناك تتقرب إلى الله تعالى، وإن كانت الدرجات مختلفات. إذا نويت في تجارتك أنك تريد القرب، وإذا التزمت بالحلال والحرام بشريعة الله في التجارة. لا فرق بين أن تتقرب إلى الله تعالى بقراءة المصحف أو بقراءة دفاترك المالية، إذا انضبطت بضوابط الشرع في دفاترك المالية ونويت أن تتقرب إلى الله تعالى بحساباتك. لا فرق بين أن تعبد الله عز وجل بجبر خاطر مسكين أو أن تعبد الله تعالى بجبر خاطر زبون، إذا نويت التقرب إلى الله تعالى وانضبطت بضوابط الشريعة. من هنا أيها الإخوة كانت هذه الخطب تتحدث عن فقه التجارة، وبين أيديكم مجموعة من الأسئلة تعرض لأحدنا، ستسرد الخطب إجابات عليها. ما حكم بيع ما يحرم الاستفادة منه بوجه من الوجوه؟ ما حكم شراء المال المسروق؟ أعطيت أخي مبلغا من المال لتثميره، واتفقنا على أن يكون الربح والخسارة مناصفة بيننا، فهل صح اتفاقنا؟ اتصل به ليسأله عن سعر صرف عملة ما، وطلب إليه تثبيت 10,000 منها على أن يرسل له ثمنها يوم الخميس ويستلمها في ذلك اليوم على ما توافقا عليه، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ أبيع بالمفرق، فهل يجوز اشتراط رد السلعة إلى بائع الجملة بعد مدة إذا كسدت ولم تنفق؟ يحدث أحيانا أن تطلب مني سلعة ليست موجودة عندي، فأبرم عقدا مع الزبون بهدف تلبية طلبه من جهة وبهدف في الربح من جهة أخرى، ثم أقوم بتأمين هذه السلعة من جاري أو من السوق، ومن ثم أسلمها للمشتري وأقبض ثمنها، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ أقوم باستيراد ألبسة من الصين، أضع عليها اسم علامة تجارية عالمية دون استئذان مالك العلامة، فهل يجوز ذلك؟ علما أنه لا يوجد لهذه العلامة وكيلا داخل البلد. ما حكم قول التجار البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل؟ هل يجوز لي أن أبيع البضاعة بأقل من سعر السوق؟ هل وضعت الشريعة حدا للربح؟ هل يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط؟ بعت بيتا وقبضت عربونا، ثم جاء الزبون يريد إلغاء البيع، فهل يحق لي شرعا أخذ مالي العربون؟ ما الحكم الشرعي للتأمين ضد السرقة أو الحريق وللتأمين على الحياة؟ إليكم الإجابات والله المعين. كما تلاحظون أيها الإخوة، وقبل أن أبدأ بالإجابة، هذه مسائل تفصيلية في بيعنا وشرائنا وأخذنا وعطائنا وشراكاتنا. ما علاقة الدين بهذه المسائل؟ أليس الدين صلاة وصياما وزكاة وحجا؟ أيها الإخوة، أنتم بدتم تعلمون أن للدين حكما عند كل حركة من حركاتنا. لو بعت بالتقسيط فللدين حكم، ولو بعت بالعربون فللدين حكم، ولو أردت أن ترد بضاعة فللدين حكم، ولو أردت أن تستلم بضاعة فللدين حكم، ولو أردت أن تتاجر بالملاعق فللدين حكم، ولو أردت أن تصنع غرف نوم فللدين حكم. نحن قوم نقول في صلاتنا: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، عيشتي كلها لله تعالى. ومعنى أنها لله أنني سأأتمر بأمره عند كل حركة من حركات عيشتي. إليكم الإجابات والله المعين. السؤال الأول: ما حكم بيع ما يحرم الاستفادة منه بوجه من الوجوه؟ الجواب: السلع في الأسواق من حيث الحكم الشرعي ثلاثة: سلع يحرم استعمالها، وسلع يحل استعمالها، وسلع تحتمل الوجهين الحل والحرمة. أما السلع التي يحرم استعمالها مطلقا ولا يحل انتفاع بها شرعا كالخمور ولحم الخنزير، فهذه لا يجوز الاتجار بها على أي وجه من الوجوه، لأنه لا معنى من بيعها إلا تيسير المعصية والإعانة على الإثم. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبعض السلع مخصصة للانتفاع المباح المشروع كالحقائب المدرسية والمواد الغذائية التموينية والعدد الصناعية وكثير وكثير غيرها، وهذه لا حرج من التعامل بها بيعا وشراء، والبائع في هذا النوع من السلع غير مكلف بالبحث عن قصد المشتري من شرائها أو التفتيش عن غايته من اقتنائها، لأنها مخصصة للانتفاع المباح. لكن ثمة نوع ثالث من السلع ذات الاستخدام المزدوج إن صح التعبير، فهي قابلة للانتفاع بوجه مشروع، وهي من جهة أخرى في حالات انتفاع غير مشروعة على حسب رغبة المستفيد منها، وذلك مثل حلي الذهب وأقمشة الحرير، فهما من السلع الاستعمالية التي يباح الانتفاع بها للنساء، ويمنع الانتفاع بها على سبيل التحلي للرجال باتفاق. أخرج الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثها. وفي رواية النسائي قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. والحكم الشرعي والحالة هذه: جواز البيع من حيث الأصل ما لم تظهر قرائن قوية توضح مقصود العاقد من الشراء. يعني أنا عم بيع ماش حرير، هذا ممكن يأخذه امرأة فتصنع منه ثوبا وهو حلال، ممكن يأخذه رجل يصنع منه لنفسه ثوبا وهو حرام. الآن أنا جاءني إنسان يريد شراء الحرير، الأصل أنه يجوز أن أبيعه، ولست معنيا بأن أرسله بأنك أنت أخذه بدك، يعني الفصل الرجالي لما نسواني لست معنيا بأن أرسله. لكن إذا ظهرت قرينة قوية تدل على أنه يريد أن ينتفع به بشكل محرم صار بيعه حراما، لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان الممنوع بنص القرآن الكريم. وهذا ما يسميه فقهاء الحنفية دلالة الحال. فشراء كمية كبيرة من العنب من قبل صاحب معمل خمور، العنب بجوز بيعه أصلا، بس لما بيجي لعندي صاحب معمل خمور وما بده 2 كيلو ولا بده 10 كيلو، بده 3 طن، بده 5 طن، فهذه قرينة قوية بأنه يريد أن يصنع من هذا العنب خمرا، فلا يجوز عندها أن أبيعه هذا العنب الذي غالب الظن سيصنعه خمرا. ودخول امرأة إلى محل لشراء ثوب غير محتشم يتوقف جواز بيعه على حالها، فإن كانت مستترة بلباس ساتر دل حالها على أنها لا تريد لبس هذا الثوب في الشارع، وإذا كان زيها غير ذلك دل على أنها تريد على أن تستعمل هذا الثوب فيما يحرم، وهذه قرينة قوية على استعمال السلعة في الحرم يحرم بسببها البيع. أما إن خلى البيع من أي قرينة فهو جائز والله أعلم. سامحوني أيها الإخوة، دين ببلاش ما بيصير. إذا لم يدفع أحدنا ثمن دينه وثمن التزامه بالدين فليس مسلما، وإلا ما معنى أن أكون مسلما عند الغنائم؟ لكن إذا طلب إلي أن أتغرم شيئا اعتذرت وبحثت عن رخصة تبعدني من هذا الانضباط. البياع اللي عم يبيع أواعي تافهة، يا أخي بهالطريقة كتير بقى مع نص بيعي ما عاد بيعه وبجوز أخسر أصلا. الموديلات اللي أنا عم جيبها يعني هي تساق بطريقة الطرقات وهي غير محتشمة. إذا ما الفرق بين البائع المسلم المنضبط بالشرع والبائع غير المسلم والبائع غير المنضبط بالشرع؟ إذا كان الاثنان سيبيعان بنفس الطريقة ويتعاملان ماديا بنفس الطريقة. وأيقنوا أيها الإخوة أنتم تعلمون أن البركة كل البركة في الحلال، وأن السعادة كل السعادة في الانضباط بأمر الله، وأن لحظة أنس بحضرة الله تعالى في نهارك أو في ليلك تساوي الدنيا وما عليها. لكن لحظة الأنس لها ثمن، ثمنها ألا أقرب الحرم. السؤال الثاني: ما حكم شراء المسروق؟ الجواب: لا يجوز بيع البضائع المسروقة ولا شراؤها لأنها لم تدخل في ملك سارقها. أنا بشتري منك سلعة لأنك أنت المالك البائع وأنا الشاري، فيجوز لي أن أعطيك ألفا وأخذ السلعة لأن السلعة في ملكك. أما هذا السارق فلم تدخل السلعة في ملكه شرعا، بالتالي هو يبيع ما ليس له، بالتالي ما يجوز لي أنا أن أشتري هذه السلعة لأنني أشتريها من غير مالكها، كما لا يجوز شراء ما غلب على الظن أنه مسروق. هلأ مرات بيكون أكيد هالبضاعة مسروعة لا يجوز شراؤها، في مرات تانية مؤكد بس غالب الظن، دلالة الحال، يعني هالرجل هذا بعمره ما إجى على سوق الأقمشة ومنعرفه ببيع هيك تواب، وهالتواب نفيسة ما ببيعها إلا فلان وفلان وفلان، وهالشاب مو معروف، ما معروف لا صانع فلان ولا ابن فلان ولا أخو فلان ولا شريك فلان، وجايب لي بضاعة ما يبيعها إلا المتخصصون. هذه دلالة تغلب الظن، ثم هو يعرضها علي بسعر ليس السعر الحقيقي، إذن صار غالب الظن أنها مسروقة. كما لا يجوز شراء ما غلب على الظن أنه مسروق لما فيه من تفويت السلعة على مالكها الحقيقي، ولما فيه أيضا من التعاون على الإثم والعدوان وإقرار المنكر والرضا بالظلم ونحو ذلك من المفاسد. ويجب على من حاز شيئا من المسروقات، واحد خربط واشترى شو بده يعمل، يجب عليه شرعا أن يبحث على صاحبها ليدفعها إليه، فإن يئس من لقائه وجب عليه التصدق بالعين المسروقة، يتصدق بها على نية صاحبها. ومن اشترى شيئا مسروقا ثم جاء صاحب المال وأثبت له أنه له، وجب على المشتري إعادة المسروقات التي اشتراها لصاحبها الأصلي. واحد خربط واشترى، بعد حين جاء صاحب البضاعة وبين له بفواتير وبمستندات بأن هذه البضاعة وبشهود أنها له، يجب عليه شرعا أن يعطيه البضاعة. طيب بس هو دافع حقه، أما الثمن الذي دفعه للسارق فله أن يأخذه من السارق إن وجده، فإن لم يجده أو وجده وامتنع من رد ماله له فليس له مطالبة صاحب المسروقات الأصلي بالثمن، خلاص راح هذا المال عليك ويعوضك الله عز وجل، لكن ابقي ما في مستودعاتك وما في بيتك وما في جيبك من الحلال. هذا. ويمكن لصاحب البضاعة المسروقة إذا رآها بعينها مع السارق ولم يستطع استردادها منه إلا شراء فجائز له ذلك. مرات هو صاحب البضاعة المسروقة بلاقي بضاعته بالسوق تباع مع واحد سارق، الآن بده ياخذها منه ما بيستطيع، بيستطيع بالشراء بيشتريها منه بسعر بخس، يجوز لصاحب البضاعة أن يشتريها من السارق، وخيرها بإذن الله تعالى إليه، وبوار المال المأخوذ منه على سارقها بإذن الله. السؤال الثالث: أعطيت أخي مبلغا من المال لتثميره، واتفقنا على أن يكون الربح والخسارة مناصفة بيننا، فهل صح اتفاقنا؟ أعطيت جاري، أعطيت تاجر، أعطيت شاب بده ينشئ مشروع ما معه مصاري، أنا مني المصاري يا عمو ومنك العمل، شو منربح بالنص وشو منخسر بالنص؟ صح اتفاقنا؟ الجواب: تسمى هذه شركة مضاربة، وهي بالتعريف أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتاجر فيه، ويكون الربح مشتركا بينهما بحسب ما شرطا، أما الخسارة المالية فهي على صاحب المال وحده، ولا يتحمل العامل المضارب من الخسران المالي شيئا، وإنما حسبه أنه خسر عمله وجهده. أنا لما بعطيك مليون مشان تنشئ مشغل صغير، إذا ربحنا الربح بيني وبينك النص بالنص، بعد سنة لقينا هالمليون صاروا مليون ومئتين، مية لألك ومية لألي، بس إذا خسرنا جردنا بعد سنة لقينا 800 ألف، في خسارة 200 ألف، هال200 ألف أنا مسؤول عنهم، صاحب المال وحده يحمل الخسارة المالية، وحسب العامل. طيب معقول والعامل حسب العامل أنه عمل سنة كاملة ولم يتقاضى شيئا، هو لو كان أجير شي محل كان طلع له 300 ألف ليرة سوري، 500 ألف ليرة سوري، حسبه أن نتيجة ربحه من جهده صفر وأنا سأخسر المال. أما أن أتفق معك على أن الربح والخسارة 50-50 نصف بنصف فهذا عين الظلم، لأنك أنت عملت سنة ولم تأخذ شيئا ثم سأغرمك بمئة ألف ليرة فوقها لأنه خسرنا 200 ألف. بناء على هذا وبما أنكما اشترطتما أن تكون الخسارة مناصفة بينكما فالعقد فاسد، ووجب عليكما تصحيح العقد وفق ما مر في التعريف. الربح مشترك بحسب الشرط بيني وبينك 70%، 50%، 20%، 10%، 90%، والخسارة على صاحب المال. هذا. ويشترط في الربح أيها الإخوة أن يكون معلوم القدر من أول العقد، فلا يصح أن يقول صاحب المال للعامل المضارب ضارب لي في مالي هذا وسأرضيك عند الربح. مرات في السوق التجاري أو في تعاملاتنا ما منختلف، أخي خذ المليون افتح الورشة تبعك وبس تطلع الغليل أنا برضيك. ما بيجوز، العقد فاسد من أول العقد. هي المليون افتح ورشة الخياطة تبعك ومن الربح 50% إلي 50% لك، 30% إلي 70% لك، 80% إلي 20% لك، نتفق أنا وأنت نتفاصل نتساوى. أما برضيك أو بترضيني فهذا لا يجوز، لأنه يفضي إلى نزاع بيننا. وهناك قاعدة كبيرة في فقه المعاملات المالية، كل عقد أفضى إلى نزاع نهى عنه الشرع. ويشترط في الربح أيضا أيها الإخوة أن يكون نسبة عشرية من الربح لا مبلغا مقطوعا، فلا يصح أن يقول العامل المضارب لصاحب المال أعطيك 10,000 ليرة كل شهر عن مالك. يعني أنا بعطيك المليون أنت بتجي بتقول لي طيب يا دكتور كل شهر بعطيك 10,000 وأنا برضى. لا يجوز، لأن المضاربة تقتضي الاشتراك في الربح، وهذا الشرط يعني أنه بتعطيني 10,000 كل شهر يمنع الاشتراك في الربح لاحتمال ألا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور، فيكون الربح لأحدهما دون الآخر. يعني بجوز أنت ما ربحت بهذا الشهر إلا 10,000، فلما في شرط بيني وبينك تعطيني 10,000 أنا أخذ كل الربح وأنت صفر. هذا سيفضي لاحقا إلى نزاع. بجوز بعد سنة أنا أكون مشارطك أخي بدي على هالمليون 300,000، بعد شغل سنة يطلع لك بس 300,000، إذا أعطيتني هون سيمتلئ قلبك حنقا وبغضا وكراهية لي لأنك عملت ولم تأخذ شيئا وأنا صاحب المال أخذت كل شيء. يشترط أن يكون الربح معلوما من أول العقد واحد، ويشترط اثنين أن يكون الربح نسبة عشرية سهم من داخل الربح. أتقاسم الربح أنا وأنت بنسبة عشرية لي ونسبة عشرية لك، ولا يجوز أن يكون مبلغا مقطوعا، والله أعلم. السؤال الرابع والأخير، اتصل به ليسأله عن سعر صرف عملة ما وطلب إليه تثبيت 10,000 منه، قال له السعر كذا، قال له توكلنا على الله ثبت لي 10,000 على أن يرسل له ثمنها يوم الخميس ويستلمها يوم الخميس، لأنه هو بحاجة يوم الخميس يبعث هالمبلغ أو يشتري به المبلغ، بس بدهم يبيعوا ويشتروا على ما توافق عليه مثلا يوم الجمعة أو يوم الأحد. يوم الأحد قديش السعر كذا ثبت لي، يوم الخميس بأخذهم. فما حكم هذه المسألة؟ الجواب لا يجوز ذلك، لأن عقد الصرف في الشريعة الإسلامية يحتاج إلى تقابض في المجلس ولا تقابض في هذه الصورة. يعني أنا اتصلت فيك قديش سعر اليوم كذا توكلنا على الله ثبت، سكرنا التليفون الخميس بيجي لعندك، لا أنا أعطيتك مبلغي ولا أنت أعطيتني مبلغك، ما تقابضنا شيئا، نتقابض يوم الخميس. هلأ بجوز أنا أجي يوم الخميس يكون السعر طلع كثير فيمتلئ قلبك حنقا علي، بأي حق أنا ربحت هذا الربح أصلا ما أعطيتك شيئا، وبجوز أن ينخفض السعر كثيرا فيمتلئ قلبي حنقا عليك. وخاصة وأنتم تعلمون بأنه في الذهب والفضة في العملات يعني خلال دقيقة يتغير السعر، وأحيانا تغيرات فاحشة، فهذا يفضي إلى نزاع. في الصرف يا أخوان لابد من تقابض هذا، ويقوم استلام الشيك والقيد في دفاتر المصرف مقام القبض. يعني مو شرط أن أقبضك بإيدي، إذا حولت لك المبلغ لحسابك وصار بقيدك بالمصرف هذا قبض، إذا حررت لك شيك وعطيتك إياه هذا قبض، هذا قبض حكمي اسمه. وقد جاء في قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بشأن المواعدة على صرف العملات ما يأتي: 1- إن بيع عملة بعملة يعتبر صرفا. لأن بعض الناس هذه مسألة دقيقة، قالوا لا بيع العملات هذا مو صرف، صرف هو ذهب، إذا بدأت ذهب بذهب، ذهب بفضة، أما العملات ما لها علاقة. لا، باتفاق المجامع الفقهية بيع العملات صرف. 2- إذا تم عقد الصرف بشروطه الشرعية وخاصة التقابض في مجلس العقد فالعقد جائز شرعا. 3- إذا تم عقد الصرف مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين يوم الخميس بسلمك وبتسلمي أو أحدهما، هلا حببعت لك السوري بعدين تبعت لي العملة الأخرى، أو تأجيل أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل بحيث يتم تبادل العملتين معا في وقت واحد في التاريخ المعلوم فالعقد غير جائز. لازم تقابض، لازم أنا سلمك وأنت تسلمني بها الأعلى وينفض المجلس، لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد ولم يحصل في المواعدة. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي 11 عام 1998 بشأن الاتجار بالعملات: لا يجوز شرعا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها، وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وإن الربا والاتجار بالعملات غير المنضبط بالشرع من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول، والله أعلم. مرة جديدة أيها الإخوة، هذه السلسلة لا ريب بأنها ستحملنا وتحملني وتحملنا جميعا مسؤوليات، لا ريب، لا ريب بأنها معنية بأن تعينني وتعينك على تغيير بعض سلوكياتي وسلوكياتك في السوق التجاري. بعض أعمالنا كنا نعملها ولا ندري، الآن دريت، إذا دريت مطلوب إليك أن تصحح، إذا صححت معناها أنا وأنت نفهم قول أيها الناس عباد الله اتقوا الله. أما إذا أنت سامحني لم تصحح وأنا لم أصحح، معناها عندما يقول الخطيب عباد الله اتقوا الله ونقول نحن بصوت خافت لا إله إلا الله لسنا صادقين، سامحني لسنا صادقين. لا إله إلا الله يعني لا يحكم معاملاتي المالية إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا يحكم علاقاتي الأسرية إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا رازق إلا الله. على كل الأحوال، من مشى في طريق الخير أعانه الله، وكثير من الناس والحمد لله يمشون. ونحن نقرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، والمشي في طريق الحلال صعب، لكن نتائج هذا الطريق سارة جدا، سارة جدا. أحب أن أختم هذه الخطبة أيها الإخوة بأخ كان يحضر معنا هنا في المسجد، والرجل التزم بالمسجد من سنوات 7، ووجدته حريصا على السماع وحريصا فيما يستطيع على العمل، له من العمر 70 سنة، وكان يجلس، ولعل عددا منكم لا بأس به يذكره، يجلس لأن سمعه قليل، فيجلس في أول جالس قبالة هذا الكرسي أو عند مكبر من مكبرات الصوت ليصله الصوت. وعندما أعلننا عن دورة قرآن أيضا أراد أن يشارك، وله من العمر 70، ويكتب بعض الملاحظات على ما يسمع لأنه يريد أن يغير. هذا الرجل مات من 4 أشهر. طريق الحلال صعب يا أخوان، بس عاقبته جميلة جدا، سارة جدا فوق ما تتخيل. مات من 4 أشهر. الأسبوع الماضي جاء ابنه يحضر معنا، طبيب، جاء ليقول عندما سلم علي، قال إن أختي رأت أبي في المنام في الرؤيا. قالت له: يا أبي أين أنت؟ قال: أنا في القبر. قالت: ما تفعل في القبر؟ ما حالك في القبر؟ قال: يا بني، في القبر طيلة نهاري وليلي يتنزل علي القرآن من سقف قبري. طيلة وجودي في القبر يتنزل علي قرآن. طريق الحلال صعب يا أخوان، لكن عاقبته سارة بأكبر مما تتصور. ما يتخيل الواحد ناشوة ما هذه الأحداث. ثم قال لها، قال: يا بنتي، وأنا عندي هون ما بتنقطع الكهرباء، الأنوار دائمة هناك، ما في انقطاع. يا أخوان، طريق الحلال مع صعوبته والله نتيجته مسعدة، مسعدة في الدنيا ومسعدة إن شاء الله تعالى في الآخرة. ونحن إنما نعمل صحيح لإعمار دنيانا، لكننا نهتم بإعمار آخرتنا أكثر من إعمار دنيانا. وإن سعينا بالاثنتين فهذا مطلوب ومقصد شرعي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة، هذه بعض الإجابات على مسائلكم الفقهية المتعلقة بمهنة التجارة، وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى. واذكروا أن المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله تعالى في مهنته. لئن فعلت فأنت تتعبد الله تعالى في مكان عملك تماما كما تتعبده جل جلاله في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل. وابدأ الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.